بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
تختلط رائحة الياسمين الأبيض لتستقر في قلبك. إنها قصة عشق أبدية. إنها بلدنا سوريا. الساعة 3 صباحا بتوقيت دمشق. صباحك خير سوريا.
مساكم خير ومحبة وتفاؤل. نحن معكم لثلاث ساعات متواصلة رح نتنقل سوا بين عالم الثقافة والموسيقى والابتسامة الدائمة. وجودكم معنا بدفينا وبيدعمنا. مشاركتكم واتصالاتكم بتغنينا.
مساكم أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بهالفقرة الحلوة مع ليالي يمال الشام.
ورد مونتريال لليوم الأربعاء 26 من شهر آب 2020. موعدكم مع البرنامج السوري يمال الشام يلي عم تسمعوه على موقعنا الإلكترونية sham.ca وأيضا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط على الموجة 1450 AM و 104 أو 104.5 FM وأيضا 99 FM بهاليفاكس وعبر تطبيق مي راديو. أعزائي المستمعين، كل هال فيكن يعني تسمعونا من كل هال عبر كل هالمواقع.
ممكن أضيف احتمال آخر، بإمكانه أن يدخلوا على موقعنا yasham.ca يضغطوا على أيقونة البث المباشر وين ما كان بالعالم، بإمكانه أن يدخلوا يسمعوا برامج الإذاعة وبرنامج ليالي يمال الشام بتوقيته كل يوم أربعة من 7 مساء وحتى العشرة.
فقراتنا لليوم. البداية معك إيناس.
مساء الخير هند، ومساء الخير لكل مستمعينا اللي عم يسمعونا وبلشوا معنا النسوي. طبعا فقرت ترند اليوم رح نحكي عن آخر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وصراحة هند عم حاول دور على أخبار شوي مفرحة، لأنه للأسف وسائل التواصل كلها دائما خاصة هاي الفترة أخبار فعلا، بس في كم خبر هيك مفرحين نوعا ما عم بنتابع فيهم آخر دراما المسلسلات، وهاي إن شاء الله تعجب مستمعينا.
شكرا لك إيناس. كلمتين وبس مع سميرة.
أنا فقرتي يعني صغيرة كتير هيك ناعمة، بس ما رح أقول شو، يعني ما رح أعطي فكرة عنها لأعزائي المستمعين مشان يضلوا يستنوني ليسمعوها.
يمكن مفعولها كبير
أكيد.
أيضا أعزائي المستمعين عنا حوار مفتوح يلي رح يكون: هل يمكن تقييم الآخرين من خلال السوشيال ميديا؟ سؤال رح تعطونا رأيكم بالإجابة عليه، وبيشاركني الحوار سميرة ونادا وإناس. أما فقرة التراث اليوم مع زميل نزار رح تكون لكم عن الاتيكيت بالتراث الدمشقي. مسك الختام معك سامي. شو
اليوم رح يكون بلقاء مع مغنية الأوبرا السورية سوزان حداد، طبعا أصالة، صوت جميل جدا على مستوى العالم، يعني
أكثر من رائعة،
أكثر من رائعة. وفي شيء كتير حلو أنه مع أنه هي مغنية أوبرا، لكن رح تسمعوا بالفرق ما بين الغناء العربي وما بين الغناء الأوبرالي، وإيش هي أحلامها وتطلعاتها للمستقبل. يعني لقاء مع سوزان حداد مغنية الأوبرالية ممتازة، وهي بنت عمه لزميلنا حسان حداد.
أكيد بده يكون يعني فن مختلف، يعني الحلو أنه عم تجمع بين الفن الغربي والشرقي.
شغلة صغيرة أثناء تحضيري للقاء معها بقول له أنه أنت بتعشق الموسيقى، بتقلي لا أنا ما بعشق الموسيقى، أنا الموسيقى بذاتها.
واو.
يعني من هالجواب توقعوا أنه تكون حلقة جميلة جدا.
أكيد ما منشك بهالشي. هذا سامي دائما بتقدم لنا الفقرة الفنية يلي كلياتنا بنقعد وكل المستمعين بيقعدوا بيستنوها
بكل سرور. أكيد.
أعزائي لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني وكتابة مقترحاتكم، أو إذا بتحبوا العودة لأي فقرة سابقة ما قدرتوا تسمعوها اضغطوا بس مثل ما قال سامي، اضغطوا على اسم الفقرة وبتسمعوها. فاصل قصير وأنتوا على موعد حديث الناس. شو عم يحكوا الناس هالفترة؟ خلينا نكون معكم.
نحن بالاستماع لمقطوعة دمشق القديمة للفنان الموسيقي عاصم مكارم.
يا ريتني مي يا ريتني لم أعوبين أو بركي تغفر شوي رمي عطش أطفال الحسكي يا ريتني مي يا ريتني نبع أو بير أو بركي تغفر شوي رمي عطش أطفال الحسكي في ناس عطشانين في ولاد عم بتموت يا بشر صرنا وين ليش هالتفوت في ناس عطشانين في ولاد عم بتموت يا بشر صرنا وين ليش هالتفوت.
طبعا حديث الناس اليوم عم تسمعوه من خلال أغنية ربيع بارود يلي عم يحكي عن مأساة الحسكة وعن عودة المياه لأهالي الحسكة يلي صار لأكثر من أسبوعين عم يوعدوهم أنه بدها تجي المي، وصارت في مفاوضات بين الجانب التركي اللي بيحتل هالمنطقة وبين الإدارة الذاتية الكردية لعودة المياه لأهالي الحسكة. يعني عانى مليون سوري بالحسكة من انقطاع مو بس المي والكهرباء بظل انتشار الكورونا. قديه هالأمر يعني صعب على الشعب السوري بالمنطقة بالشمال الغربي السوري، قديش عانوا، قديه بظل الحرارة العالية، بظل الجو المتكهرب يعني ما بين الوجود التركي وظل أيضا كورونا الفيروس كورونا، كل هالشي هذا عم يعانوا أطفال نساء كبار بالعمر. شيء مؤسف حقا يلي عم بيصير بالحسكة، والأبشع من هيك أنه بعد أسبوعين بعد هالمفاوضات كلها ما زال في حكي أنه رح تجي المي، لكن الأهالي بيفتحوا الحنفيات ما في مي.
هي الحقيقة هند يعني للاحتلال العثماني بالحد ذاته إذا فينا نسميه اليوم، للأسف أنه كل العالم ما تحرك بساكن ولا جاب سيرة أبدا إلا بعد ما صار في كتير تحريض حتى قدروا يعملوا شيء بالنسبة لهالمدينة. طبعا المدينة هي قصة مدينة في سوريا، هي أقدم مدن من المدن التي أسست في حضارة إنسانية فكرية ثقافية تنموية من 6000 سنة، يعني إلى عهد كبير، وللأسف أنه ما حدا اطلع فيها ولا حدا شاف وضعها بهالأيام الصعبة اللي مرت عليها هي خلال تقريبا أسبوعين لثلاث أسابيع. الأطفال الشيوخ النساء كله رح يموت من العطش، للأسف أنه ولا العالم كله ما تحرك ولا أتى بأي شيء حتى يمشوا هالأمور وترجع المياه لمجاريها للأسف.
بالحقيقة نحن عم نشعر مع إخواننا اللي بالحسكة، عم نحط حالنا محلهم انه عم ننحرم من المي اللي هي رمز الحياة. يعني الانسان فيه يقعد بلا اكل بس بلا مي كثير صعب، والمي مادة اساسية مو بس للشرب ولمتابعة الحياة، لا للنظافة مثل ما قلتي من شوي، انه كمان مع الكورونا يعني رح تكون كثير صعبة الحياة. اذا شعبنا بالحقيقة عم بمر بفترات صعبة، من شي لشي قلبنا معه ومنصلي له لحتى يطلع من هالمحنة. ورغم انه كل مثل ما عم تقول حسان انه ما حدا عم بيساعد، بس اكيد رح تفرج والحق هو اللي رح ينتصر.
نتمنىها
يعني ان شاء الله هالمفاوضات ترجع يعني يصير اي شيء.
يا نجاح يا
المال والأعمال. حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 1250 ليرة. أما في السوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 2140 ليرة شراء و 2180 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 2523 ليرة شراء و 2575 ليرة مبيع. لأسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 102,557 ليرة. أما عيار 21 وصل إلى 119,579. بالنسبة للأسعار العالمية، داون جونز بارتفاع بنسبة 0.30%، S&P 500 أيضا بارتفاع بنسبة 1.2%، الناسداك بارتفاع أيضا بنسبة 1.73%، DAX بارتفاع بنسبة 0.98%، الفوتسي 100 بارتفاع بنسبة 0.14%، البيتكوين بارتفاع بنسبة 1.25%، أما النيكاي بانخفاض بنسبة 0.3%، الهانغ سانغ أيضا بارتفاع بنسبة 0.02%، أما أسعار النفط أيضا هي بانخفاض، وصل إلى سعر البرميل إلى 43 دولار و43 سنت عفوا. أما سعر البرميل لبرنت وصل إلى 45.79 دولار أمريكي. بالنسبة لأسعار الذهب، وصل سعر الأونصة إلى 1951.67 سنت، والفضة ب 27.40.
شكرا حسان. دائما عم بيكون شيء بيرتفع وشيء بينخفض، بس هذا دليل على انه
يعني كلها بشكل عام كلها خضره،
يعني هذا هو، يعني ان شاء الله بترجع الحياه الاقتصاديه
تنتعش شوي بعد، بس الحمد لله يعني شوي عم ترجع.
سميرة خبرك.
انا بالوقت اللي عم نشوف انه المحاولات لانقاذ اهل الحسكة من العطش هي محاولات يعني شبه ميؤوس منها، عم تحاول تورونتو انقاذ شجرة بلوط عمرها قرون، الجهود تعقدت بسبب الكورونا. هلأ تعد شجرة البلوط الأحمر الشمالية الشاهقة واللي بيبلغ ارتفاع 24 متر يعني 29 قدم، واحدة من أقدم الأشجار بكندا وظهرت من حوالي 300 سنة، والشجرة موجودة حاليا بالفناء الخلفي لبيت صغير بشارع متعرج بقلب حي سكني بشمال يورك. بيبلغ محيط جذع الشجرة 5 متر وبيغطي الجزء الخلفي من المنزل، بحيث انه بالصيف اغصانها المورقة بتحجب الارض باكملها من اشعة الشمس. بالسنوات الأخيرة صاحب البيت أعرب عن مخاوفه بشأن قدرته على تحمل تكاليف الصيانة المناسبة لهالشجرة ولجذورها بلشوا يكسروا أساسات البيت. حتى الجيران كانوا خايفين كمان لأنه إنه يوقع شي غصن لما تصير في عاصفة. هلأ ليحموها وليعملوها ملك للجميع بهالمدينة يعني اللي هي مدينة يورك واللي بيبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، صوت مجلس مدينة تورونتو بعام 2018 لشراء العقار وهدم البيت وتحويل الأرض لحديقة عامة صغيرة، وتم التوصل لاتفاق مع صاحب البيت العام الماضي لبيع العقار للمدينة. بلشوا طبعا يجمعوا تبرعات، يعني بلشوا من ديسمبر 2019 بهدف جمع 430 ألف دولار بحلول نهاية هالعام. بما في ذلك إذن في 2 كنديين فاعلين خير تبرعوا ب 100 ألف دولار وبلشت المساهمات، ولكن بسبب الكورونا تباطأت المساهمات، وجينا لشهر جويه تم جمع بس 125 ألف دولار أي 30% من المبلغ، وهذا محزن لأنه إذا من هون لآخر السنة ما جمعوا هالمبلغ المطلوب كل شيء جمعوه رح ينصرف على زراعة الأشجار بجميع أنحاء المدينة، بينما سيكون مستقبل شجرة البلوط التاريخية موضع شك.
يعني بتصور انه بينقذوا في عنا سميرة حكوم
اكيد هلا بنعمل حملة تانية
يعني ممكن ما لا مشكلة ان شاء الله بنتمنى، لانه فعلا البيئة والمحافظة عليها مهمة كتير كتير، وهي اي شجرة بتكون موجودة يعني هي اللي بتحسن البيئة وهي الرئة لكل الرئة اللي بنتنفس نحن منها. بعد فترة من الشائعات بعودة الفنان السوري ياسر العظمي لتقديم مسلسل مرايا، قديش سمعنا صرنا كم سنة منقول انه بتطلع شائعات انه رح ترجع مرايا، بيرجع ما بيطلع شيء، ظهر بي شريط مصور هالمرة هو بنفسه الفنان ياسر العظمي وكشف عن تقديمه برنامج اسبوعي على صفحته الخاصة بالفيسبوك. وفكرة البرنامج مختلفة نوعا ما لانه على اللي بيقدمه دائما هو رح يكون لحاله بيحكي كل مرة موضوع مختلف. الحلقة الأولى من البرنامج حملت عنوان إن رضيت دمشق، كان أول حلقات قدمت يوم الأمس 25 آب. ياسر العظمي توقف عن تقديم مرايا بالعام 2013، تعالوا نسمع شو قال أو مقطع من إن رضيت دمشق.
يا شام يا شام أنت منارة سطعت، قد شع فوق جبينك الطهر، عرفت مكانتك الدنى زمنا، عرفت مكانتك الدنى زمنا، أنت العلا يزهو بك الفخر. يا شام لن ننساك إن ننسى حتى يضم رفاتنا القبر، مهما اعتذرنا عن إساءتنا قد لا يليق بقدرك العذر. هذه دمشق يزينها أدب، من صيطها يستخرج العطر، فدمشق عاصمة الزمان، فإن رضيت دمشق تبسم الدهر.
طبيب الفقراء السوري مرشح لجائزة دولية، طبيب الإنساني إحسان عز الدين الذي كان معاينته 50 ليرة سوري فقط قبل الأزمة وخلال الأزمة عاد على تقديم العلاج مجانا للفقراء على بعد كيلومترات قليلة من مدينة دمشق، عيادة صغيرة بمدينة جرمانة. يواصل الطبيب إحسان عز الدين رسالة بدأها منذ نصف قرن في خدمة المرضى والمحتاجين، ووسط ضغط المراجعين الهائل يجد طبيب الفقراء راحته النفسية. ويحافظ الدكتور عز الدين رغم سنواته 70 على حضوره الدائم وسط مرضاه من 12 إلى 16 ساعة يوميا منذ تخرجه من كلية الطب بجامعة دمشق اختصاص داخلية أطفال عام 1968 وحتى اليوم. ويقول الدكتور عز الدين أعددت على العمل في العيادة لساعات طويلة يوميا ثم زيارة المرضى غير القادرين على الخروج من المنزل، لكنني في الأونة الأخيرة ونتيجة وضعي الصحي توقفت عن الزيارات المنزلية وأحاول التواصل معهم بوسائل عدة. ويشير الدكتور إلى أن البيئة الفقيرة التي نشأ فيها كانت الدافع الأكبر له، حيث صمم أن يدرس الطب ليخدم الأشخاص والمحتاجين وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وهذا ما يمنحه دائما الراحة النفسية، مبينا أنه ومنذ تجربته يتقاضى أجور رمزية يحاول من خلالها الموازنة بين حاجات أسرته وحالة المرضى المادية، فضلا على أنه يمنح المراجعين الدواء في حال توفره لديه. ويوزع الطبيب 70 وقته بين علاج المرضى في العيادة والإشراف على عمل الجمعية الخيرية الاجتماعية في مدينة جرمانة، والتي تسعى منذ تأسيسها قبل 15 عام إلى إعانة الفقراء واليتامى والأرامل والمحتاجين، ولكن للأسف إعلامنا لا يضيء عليه أبدا. نتمنى له أنه يربح جائزة يا رب.
بس بالمناسبة بحب أقول أنه الرحمة لأرواح كل الأطباء اللي توفوا خلال الفترة الأخيرة، لأنهم هن الجنود المجهولين. بفتكر أنت هند كمان كنت حابة تحكي عن هالموضوع بالذات.
أكيد بدي أحكي، بس قبله حابة أحكي عن أنه حديث الناس هالأسبوع عن العودة للمدارس، الكل واقع بحيث بيس، وأكيد أنت واحدة منهم سميرة لأنك من جهاز التعليم. بيقولوا أنه المدرسين والطلاب عم يدوروا بدائرة مغلقة، ما في دليل لأشياء كثيرة، يعني الناس الأسرة التعليمية كلياتها بحالة استنفار، بلقاءات مع المدراء يتلقوا الإرشادات الصحية اللي لازم يقوموا فيها، أهالي الطلاب بيعيشين كمان بستريس كتير قوي، إنه أولادهم إذا بدهم يروحوا كيف بدهم يعني يكون الجو. ما بعرف أنت إذا كان يعني بدو الطلاب أو إنه اجتماعاتك مع المدراء كيف كانت نتيجتها.
أكيد هلا الاجتماعات مكثفة، لحتى خصوصي لأول يوم للدخول راح يتدربوا الطلاب على الدخول للمدرسة، راح يكون منه مثل مع بعضهم مثل قبل، مثلا بيجتمعوا بالباحة لحتى مثلا صفوف وصفوف، لا راح يكون الدخول بشكل تدريجي، حتى الخروج من المدرسة راح يكون بشكل تدريجي. عم بيحاولوا قدر الإمكان المدارس إنه يكون كل شيء منظم حتى أثناء اليوم، يعني كيف راح يكون الفرصة مثلا، كيف راح تكون ملك راح يكونوا مع بعض كمان بتناوب. عم بيحاولوا قدر الإمكان. هلأ نحن بنعرف أنه اعتبارا من الصف الرابع وطالع إجباري يحطوا الماسك الطلاب مع البالغين، بس من الماترنال يعني من التحضير من الحضانة أو التحضير بالأحرى للصف الرابع مسموح أنه ما يحطوا الماسك، ولكن الأجلت اللي هن الأساتذة يعني المعلمين لما بس يطلعوا من الصف مجبورين يحطوا الماسك. كمان حتى الصفوف تنظمت بحيث أنه يكون بين المعلم والطلاب مسافة مترين، يعني بصراحة في لبكة فظيعة، يعني متلبكين كلهم. بس بفتكر انه اول يوم تاني يوم راح يكون شوي صعب، بعدين راح يمشي. الشيء الحلو انه راح يكون، انا عم شوف انه راح يكون منظم اكتر، راح يكون في نظافة اكتر، عرفتي؟ حتى يعني هلا مو كل المدارس طبعا كانوا يطبقوا
غسل الايدين
قبل وبعد، وهلا يعني مجبورين حتى لما يروحوا على التواليت مثلا قبل ما يفوتوا بعد ما يطلعوا، يعني اجباري بدهم يغسلوا، يعني
صار في رقابه
فظيعه. ولكن في لبكه، في ارتباك،
اكيد في ارتباك، خاصه بقله عدد المدرسين والمدرسات اللي تركوا، اللي ما يعني
اعتذروا، يعني اعتذروا بس اول فتره،
يعني ما
أول موجة شو بده يصير، لأنه المتوقع أنه أول الموجة الثانية للكورونا تكون بأول دخول المدارس، لأنه راح يكون الاحتكاك كبير، بس في ناس بتخاف تقعد بالبيت عم تنتظر لتشوف شو النتائج، وفي ناس مستعدة تواجه هالمرحلة.
هلأ بالعودة للموضوع اللي حكيتي عنه، طبعا الرحمة لكل الشهداء وبالذات الطاقم الصحي، يلي ما في طبيب، ما في ممرض، ما في أي إنسان عم يشتغل بحقل الصحة إلا قدم أكثر من استطاعته بهالمجال هذا بفترة الفيروس كورونا. كتير في نساء أزواجهم ما بتشوفهم يلي هن طبيبات أو ممرضات أو بيعملوا ببيوت المسنين، يعني حياتهم العائلية كتير اختلفت لأنه ساعات العمل صارت طويلة. تحية شكر لكل هالعاملين بمجال الصحة ويلي عم بيتعرضوا للمرض. قديش في ناس مثل ما قلتي يعني توفوا لقاء أنه إصابتهم لأنه باحتكاكهم مع مرضى أيضا. مين يلي عم منقول له كمان شكرا؟ بدي أقول شكرا لأغنية للفنان رامي بدر، وهو نجل الفنان رجع بدر يلي متخرج من مدرسة الرحابني واللي قدم أغنية شكر لكل العاملين بمجال الصحة. اسمعوا معنا هالغنية واللي عنوانها شكرا لك.
رسالة تفاني رسالتك بالمال ما بتنقاس، إنسان أنت وبالعزم مشبول بالتضحي والزود بالأفعال، ليل الوجع مهما عذابه طال بتضل تلمع بالعزم نجمي، والتضحية ما بتنتهي بكلمة. يا ملاك الرحمة حكيولي عنك، رحمي وبجناح السلام، يا بسمة عشفافي انت الامل الشافي والعين اللي ما بتنام. شكرا الك يلي كنت مسعف للنجاة، شكرا الك عطيت معنى للحياة، شكرا إلك يلي كنت مساعد للنجاة، شكرا إلك شو عطيت معنى للحياة. رسالتك رسالة تفاني مقدسي، رسالتك رسالة تحدي للمحن، كلك إنساني يا شمعة مضوية، كلك إنساني يا شمعة مضوية بليل القلب.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن بيبلوس هالأسبوع، برغل من جرين وورد كيس 2 باوند ب$1.79، مرتدال سان دانيال ب$5.90 الباوند، جبنة عكاوي من جرين وورد ب$7.79 الباوند، والصبير العشرة ب$3، بصل بويلر كيس 10 باوند ب$2، وأرديشوكي مجلدة من شهرزاد كيس 400 جرام ب$2.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
زينب، مش تدرس بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادتو على طول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود ممضية، بل هي تطوير مدروس وترسيق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
دوزن بالشام اختاري كانت مدهي نسمع هذا التاريخ بيقدمها تاني هلال من ليالي يمال الشام يا مال الشام.
يسعد مساكن مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، مكملين معكم من برنامجكم السوري الأول بموريال يا ليالي يا مال الشام. أنا إيناس عامر ومعكم ترند. خبرنا الأول على مواقع التواصل الاجتماعي، رحب ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي بعودة الفنان السوري ياسر العظمي للظهور مجددا عبر قنوات أو قناته على اليوتيوب والفيسبوك بعد غياب سنوات طويلة. طبعا العودة المفاجئة له لم تخلي من جدل كبير بين المعلقين وبين مستخدمين مواقع التواصل حول القصيدة اللي تناولت انتقاد حاد للواقع دون تحديد موقف سياسي واضح. طبعا قلنا بنعرف انه الفنان ياسر العظمي نجم سلسلة مرايا الكوميدية الساخرة لأكثر من عقد من الزمن، وهي علامة بارزة في الأعمال الفنية السورية اللي نالت شهرة واسعة بالدول العربية. أعلن في مقطع فيديو مدته 5 دقائق بعنوان مع ياسر العظمي حطوا القهوة على النار انه رح يطل على جمهوره عبر قناته الخاصة باليوتيوب وفيسبوك من خلال برنامج أسبوعي خفيف، وأشار إلى أن ظروف الحجر الصحي بسبب الكورونا فرضت التباعد الاجتماعي على الناس، لكن يمكن استمرار التواصل عبر الفيسبوك واليوتيوب، معبرا عن اهتمامه بكل الآراء اللي تصل لصفحته من خلال التعليقات والتفاعل. أشار العظمي أيضا إلى أن البرنامج سيقدم بعيدا عن زحام رمضاني وأهواء شركات الإنتاج، أنه شهر رمضان بات موسم الدراما العربية بما تقدمه. هذا هالحكي كله دعا المتابعين للمطالبة بدعمه وإنصافه، خصوصا مع حالة النقمة اللي صارت من قبل شرائح واسعة من الجمهور السوري على ما يسمى بدراما البيئة الشامية اللي شوهت مراحل من تاريخ سوريا الحديث وركزت على صورة نمطية تظهر المرأة بصورة ما بتناسب صورة المرأة السورية. رغم الانتظار لما سيقدمه ياسر العظمي في برنامجه، إلا أنه أثار جدل بما قدمه هو قصيدة إن رضيت دمشق. التعليقات المتباينة على السوشيال ميديا رغم الإجماع على شعبيته وشخصيته كقامة فنية بارزة، اعتبرها البعض موقف رمادي وأنه ليس لديه فعلا ما يقول، رغم أن قصيدته تضمنت انتقادا لاذعا لوسائل الإعلام والتضليل وانحدار الذوق العام، وطالب بالتلميح الوضع السياسي دون ذكر جهة محددة. طبعا هاي السوشيال ميديا دائما في الرأي والرأي الآخر. أيضا على منصات التواصل الاجتماعي ذاع خبر أنه بمطلع شهر أيلول سبتمبر سيتم عرض أولى حلقات المسلسل التشويقي المنصة بمشاركة بطل المشهور لنسخة سوبرمان الممثل الأمريكي. طبعا في عدد من نجوم الدراما العربية والسورية على رأسهم ماكسيم خليل. المسلسل تم تصويره بشكل كامل في أبوظبي الإمارات العربية وسيتم عرضه على شبكة نتفليكس، ويحمل طابع الدراما التشويقية تدور أحداثها في عدة مناطق بالشرق الأوسط ويتناول حرب المعلومات والإعلام التي تؤثر في حياة الشارع العربي وغيره يوميا، وستتطرق أيضا لقضايا جريئة ومختلفة لم نعهدها بالدراما العربية سابقا. طبعا طبعا مسلسل المنصة عبر شبكة نتفليكس، سيشارك فيه من سوريا مكسيم خليل، سلوم حداد، سمر سامي، خالد القيش، عبد المحسن النمر، معتصم نهار، وأدهم مرشد. من الإمارات أحمد الجسمي، سعود الكعبي، يوسف الكعبي، بالإضافة لنجم سلسلة أفلام سوبرمان الممثل الأمريكي دانكين. طبعا المسلسل من تأليف وسيناريو الكاتب السوري هوزان عكو، وأخراج مشترك من مجدي السميري ومنصور اليابوني الظاهري والألماني رودريغو كيفنر. الجزء الأول من المسلسل عبارة عن 12 حلقة بيروي قصة حرب بين شقيقين في عائلة مفككة، قرر تزويد العالم بمعلومات وخفايا وأسرار غير معلنة وخلق سحابة في العالم الافتراضي لتجميع المعلومات واستخدامها. خبرنا الثالث من مصر، النظام يمنع أغنية يا بلح زغلول من العرض المسرحي، والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون. أثناء عرض مسرحية سيد درويش على مسرح البالون بالقاهرة، قرر النظام منع الأغنيتين يا بلح زغلول وأهدى اللي صار. بعد أسابيع من بداية عرض مسرحية سيد درويش، فوجئ رواد العرض بمنع الرقابة لأغنيتين كانتا ضمن أحداث المسرح الغنائي الاستعراضي دون سبب واضح. منعت الرقابة الأغنيتين يا بلح زغلول وأهدى اللي صار، وكلاهما من الأغاني التراثية وترتبطان بمقاومة الاحتلال الإنجليزي في مصر. علق الناقد الفني طارق الشناوي على منع النظام الأغنيتين واصفا بما جرى أنه عبث من المستحيل التجاوز عنه، حيث تدخلت الرقابة بعنف وحذفت أغاني مثل يا بلح زغلول التي رددها الوجدان المصري في تحديه للسلطة الغاشمة آنذاك. طبعا تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه من الذي ينصب نفسه رقيبا على تراث موسيقي ردده المصريون قبل نحو 100 عام أو أكثر، كيف يجرؤ على حذف أغنية ما تزال لها مساحة على خريطة الإذاعة والتلفزيون وكل الفرق الموسيقية التراثية في مصر تقدمها. طبعا تشير كلمات أغنية يا بلح زغلول لسعد زغلول، حيث تحايل الراحل سيد درويش عن ذكر اسمه بالتغني بواحد من أفضل أنواع البلح المصري المسمى بالزغلول، بينما تركز أغنية أهدى اللي صار على مدح المصريين عموما في مواجهة خصومهم المحتلين. تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين من حذف النظام للأغنية، منتقدين غضب السلطة من كل الأغاني التي تضمن إشارة للبلح. طبعا قال المغردون أنه ممكن يكون مردود هذا الحذف أنه مصطلح بلح شاع مؤخرا في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. آخر خبر، أثارت ناشطة سعودية حالة من الغضب والجدل عبر مقطع فيديو متداول في منصات التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن النقاب وأنه يصنع الحواجز خلال التعامل مع المرأة. وقالت الناشطة السعودية أو الفاشينيستا السعودية إيناس الحنطي، أن ثقافة المجتمع الذي نعيش فيه المرأة كلما تسترت تبني حواجز بينها وبين من ليسوا محارم لها أو الأطراف الأخرى، وبالذات المرأة المنقبة التي لا يتقرب منها الرجال ليتعاطوا معها بسهولة، فدعت إلى تخفيف التستر وإزالة النقاب. تابعت أيضا أنه كلما قل التستر قلت الحواجز وكان التعامل أكثر سهولة وبساطة. تسبب الفيديو في ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد وآخر مهاجم كعادة السوشيال ميديا. هيك بتكون أخبارنا من السوشيال ميديا خلصت لليوم. أنا بشوفكم الأسبوع الجاي، لكن خليكم معنا بعد شوي مع زميلتي سميرة حكوم وكلمتين وبس.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
البيت الحلو منه بعيد سهرة عنده وما من فيه تترف الليل والصيف
ما أحلى الرجعة بكير والدنيا رفوطة صافير
رجال بالليل نعرفها شو قلت عليها
تلجي غطي حقول وانا وانتي من سيين وخبيك بقلبي عطول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلوا المشهول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلوا المشهول روحوا نحنا تعبانين حبينا وبعدنا كتير
ما أحلى الرجعة بكير والدنيا رفوقة صافير ما الدرب اللي بنعرفها شو قلنا عليها مشاوير
ما أحلى الرجعة بكير والدنيا رفوقة صافير ما الدرب اللي بنعرفها شو قلنا
اتخانقت مع جوزها وتخاصموا بسبب الظروف المعيشية الصعبة، فقررت انه تترك البيت وتهرب منه، وفعلا انتظرت اولادها وجوزها لحتى يناموا وتركت البيت على مهلها بدون ما حدا يحس، وكانت عم تتسلل هيك بجانب الجدران وتمر بجانب الشبابيك وشبابيك بيوت الحي حتى ما يشوفها حدا. سمعت من أحد الشبابيك أم عم تدعي الله وتسأله أنه يشفي ابن المشلول حتى يلعب ويعيش مثل بقية الأطفال، وسمعت ببيت آخر امرأة تدعو الله أنه يرزقها بطفل يزين لحياتها، وسمعت زوجة بتدعي الله أنه يرزق زوجها ويهدي للصواب، وسمعت بنت عم تبكي وتقول يا رب اشتقت لأمي بس ما بعرف انه بعرف انه هي عندك بالجنة، وسمعت وحدة تانية عم تقول زوجة صاحب البيت رح يطردنا قله يعطينا مهلة اضافية حتى يرزقك الله وتسدد له الايجار. سمعت هال
المرأة الشاردة الهاربة من منزلها ومن الهموم اللي هي عايشة فيها، وأيقنت أنه الناس اللي بيتظاهروا بالسعادة وبيبتسموا بوجوه بعضهم البعض هن بالأغلب بيخفوا بداخلهم ألم ووجع ما حدا بيعرف فيه إلا الله. عادت بسرعة لبيتها وشكرت الله على نعمة البيت والأولاد والزوج. العبرة أنه كل البيوت فيها ما فيها من المشاكل والنقص، فما تظنوا أنه كل من يبدو أمامكم مسرورا أنه بيعيش حياة مثالية، فخلف هذا الوجه البشوش آهات وألم لا تعلم أنت بها. فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين، فالحياة لا تصفو لأحد، فقل الحمد لله دائما وأبدا. ضمنتك من أهلي. كان العرب وقت بيعملوا الأفراح كانوا يوزعوا قطع اللحم من خلال لفة بالخبز، فإذا وجد صاحب الفرح أنه عدد الحضور يفوق عدد قطع اللحم لديه أو يخشى التقصير، كان يقوم بلف الخبز ببعضه البعض بدون لحم ويوزعه على أقرب الأقربين اللي بيعتقد أنه رح يستروه ليوفر اللحم للغرباء. أحد هؤلاء الرجال كانت له مناسبة، فوزع الخبز بدون لحم على عدد من أقاربه وأصدقائه من الذين يحسن الظن بهم. فلما بلشوا يأكلوا كانت طبعا كأنها عم تحتوي على اللحم، إلا واحد منهم فتح الخبز ونادى على صاحب البيت وقال له: يا أبو فلان، الخبز بدون لحم. فرد عليه صاحب البيت وقال له: حقك علي، ظننتك من أهلي. العبرة منا منقول أنه استروا عيب من ظن بكم خيرا، واحفظوا غيبتهم، واحموا ظهورهم، وأخلصوا لهم، فوالله ليس أغلى من ثقة يمنحك إياها أحدهم، وتأكدوا جيدا على من توزعون الخبز. أنا كنت معكم بكلمتين وبس سميرة حكوم، بس ما تتركونا، خليكن معنا، رح يكون في عنا لقاء حلو كتير أنا وهند إناس ونادا، عن رح نناقش سوا موضوع: هل يمكن تقييم الآخرين من خلال السوشيال ميديا أو من خلال كتاباتهم؟ هذا رح يكون موضوعنا بحوار مفتوح بعد الفاصل، خليكن معنا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد: بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن بيبلوس هالأسبوع: برغل من جرين وورد كيس 2 باوند $1.79، مرتدال سان دانيال $5.90 الباوند، جبنة عكاوي من جرين وورد $7.79 الباوند، والصبر العشرة $3، بصل بويلر كيس 10 باوند $2، وأرديشوكي مجلدة من شهرزاد كيس 400 جرام $2.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
زينب، مش تراز بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
عطفك الرايق ما بيقسى النهار انت وانا ريح ونسمي كلمة تلاقوا بعدها الرسمي انت وانا ريح ونسمي كلمة تلاقوا بعدها الرسمي غريب سحر غريب حبيب قلبي حبيب هدي هدي البسمة بسيلة على عيوني حبة حكي وخلي همومي خبة بسيلة على عيوني حبة حكي وخلي همومي خبة غريب سحر غريب حبيب قلبي حبيب هدي هدي
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. هل يمكن تقييم الآخرين من خلال السوشيال ميديا أو من خلال كتاباتهم؟ هل نستطيع الحكم على الآخرين وتقييمهم من خلال كتاباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل بات من السهل الاستدلال على شخصيتك من إعجاب تضعه على منشور؟ ممكن صورة أو خبر أو مقولة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ سؤال عم نطرحه عليكم أعزائي المستمعين، وبيشاركني في بهالحوار زميلات سميرة ونادا وإناس. يسعد مساكي سميرة،
مساء الخير مرة تانية.
وإناس مساء الخير، ونادا عبر الهاتف. يسعد مساكي نادا،
يا أهلا مساء الخير.
أعزائي المستمعين، أنتوا كمان ممكن تعطونا رأيكم وتشاركونا بهالموضوع وتتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. رح أبدأ معك نادا، برأيك منقدر منحكم على الآخرين من خلال كتابتهم؟ أكيد عندك أصدقاء كتير خلينا نقول بالفيسبوك، وأصدقاء هن يعني بهالعالم الافتراضي راضي ما قابلتيهم، لكن انت صديقة لهم من خلال كتاباتك وكتاباتهم، كيف بتقدري بتقيميهم؟ نادا؟
نولد؟ ايه؟ ايوة عم بحكي، بس ما بعرف تسمعيني.
ايه هلا عم نسمعك، تفضلي.
اوكي، في مقولة بتقول انه لازم تشكر الا بعد سنة وسبعة اشهر، يعني انه نحن ممكن نعاشر صديق او جار او زميل بالشغل ونشوفهم رائعين، وبعد فترة طويلة يمكن كل هالوقت عم نفتكره انه هن اشخاص مثاليين، يمكن حادث بسيط يغير المفهوم كله عندنا. اذا على هالاساس ممكن انه اقيم شخص من خلال صفحة فيسبوك؟ هلا انا بالنسبة لي بحكي عن فيسبوك لاني ما عندي اكاونت غير على الفيسبوك. بقدر اقيم شخص من خلال الفيسبوك بالرغم اني ما عاشرته؟ بالتأكيد المعرفة ما رح تكون كاملة، رح تكون نسبية، بس من خلال اللي بيكتبه بقدر أقول إنه هالإنسان عنده هالخلفية الثقافية أو هالمحيط الاجتماعي اللي هو جاي منه أو البيئة اللي هو بنتمي إلها. يمكن مثلا إذا أخذنا الصور اللي تنعرض، يمكن ما أحدد مين هو من خلال صورة. هلأ خاصة النسوان مثل ما تعرفي دايما نحاول نحن كنساء في شكل عام إنه نظهر بأحسن صورة، نرسم الضحكة على وجهنا، نأخذ بوز بشكل إنه يكون بوضع حلو. المهم هالصورة ما رح تقدر تحدد لنا أو تحدد اللي عم بيشوفنا إنه نحن سعداء ولا غير سعداء، أغنياء ولا فقراء ولا ولا ولا، هي يمكن ما تعطي فكرة بشكل تام. بس أنا بقدر أقول إنه من خلال الشيء اللي بنكتبه أو من خلال الشيء اللي بنعرضه نقدر نعطي فكرة عن حالنا أو نقدر نأخذ فكرة عن الشخص اللي عم نقرأ له. وهالسبب على هالأساس منشوف إنه البوليس مثلا لما بتوقع أي جريمة أو أي عمل إرهابي أول شيء بيروحوا ليدققوا فيه هو الصفحة الشخصية للمتهم، معناتها هي فيها شيء كتير منه. هلا يمكن يكون حدا يقول لي إنه مواقع التواصل الاجتماعي فيها كتير شيء من الغش والنفاق والخداع، أوكي طالما عم نقول انه فيها شيء خداع وغش ونفاق وكذا، معناتها نحن قدرنا يعني عنا استطاعة انه نقدر انه في غش وفي خداع، معناتها قدرنا نقيم هالشخص اللي عم يكتب او اللي بيحكي او اللي عم بيعلق. انا برايي انه بنقدر نحدد شخصيه الانسان من خلال عده اشياء، من خلال الاشياء اللي عم بيشاركها، من خلال البروفايل بيكتشر، ومن خلال الاسم اللي بينزله. مثلا بعطيك امثله، اللي كل يوم بتنزل صوره او كل اسبوع او كذا، انا هذا طبعا عم بحكي برايي الشخصي، ما ضروري يكون صح، عم بحكي من مفهومي الخاص، بحس انه هيك انسان او هيك انساني عندها جوع عاطفي، دايما عم تنشر صوره بشكل انه بدها تسمع كلمات الاعجاب. في ناس بعرف انه خلفيتهم ثقافيه او من خلال دايما بيشاركوا شيء اوريدي مكتوب، ما عندهم القدره انه يكتبوا مواضيع مثلا دسمه، مرات بتلاقيهم كتبوا موضوع والموضوع كتير حلو، بس للاسف بيتبين لك فيما بعد انه هالانسان مدعي، هالإنسان سارق، لأني بمجرد حتى سرقة بدها شطارة، يعني بمجرد أنك تسرقي شغلة من حدا تاني، من صفحة، من موقع، من جريدة، مجرد أنك تكتبي كلمتين على جوجل بيظهرلك تاريخ هالكلام كله، بتعرفي مين كاتب قبل ومين كاتب بعد ومين أخذ من مين. هيك إنسان مسكين بيكون عنده حب لأنه يثبت وجوده. بجيب لك أمثلة كمان، اللي مثلا من البروفايل بيكتشر، اللي بيحط صورته هو ماسك السيجار واقف قدام سيارته اخر موديل، هاد انسان عم بيحاول تعزيز الانا. اللي بيحط البروفايل بيكتشر هي عباره عن مكتب وقدامه كتاب مفتوح وبتم القلم وصفنان، اكيد هاد انسان عنده شيء من النرجسيه. طبعا برجع بقول هذا كله بنظري انا، وجهه نظري الخاصه. هالشيء بينطبع على الناس اللي كل ما راحوا على حفلة أو كل ما راحوا على مطعم أو كل ما حضروا تجمع ثقافي، دايما 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 لازم الكل يعرف شو عم بيصير، شو هي خصوصيات حياتهم. هدول بعتقد إنسان عم بيعيشوا بعزلة وعم بيحاولوا إنهم يتواصلوا مع العالم، بس بشكل أنا بعتقد إنهم عم بيزيدوا عزلة لأني عم بفرضوا حالهم بشكل إنه أوفر مثل ما بيقولوا. هلا نجي للبروفايل بيكتشر. البروفايل بيكتشر كثير بتدل على صاحبه، هو الشيء طبيعي انك تحطي صورتك الشخصيه، الصوره الشخصيه قاعده واقفه كذا، المهم انه صورتك الشخصيه. بس في احيانا انتبهت مره وحده صبيه حاطه صوره حدا مشوه، مشوه يعني مثل العادي، قلت لحالي هالبنت معناتها هيك بيع الدنيا وبيعتها وما سئل احدا، ويمكن يكون شيء نوع من المرح. في واحد من الناس حاطه صوره وحش البروفايل بيكتشر تبعته، هذا إنسان عنده نوع من الرفض، نوع من الاستنكار. حتى إذا انتقلنا للأسامي، بتشوفي أيام ناس عم بيحاولوا يتخبوا بالاسم، ما في حدا عنده، يعني كل إنسان عنده اسم، بس اللي بتسمي حالة ياسمين الشام أو وردة دمشق أو أي اسم تاني، أم جورج، أم محمد، هالناس أكيد عم بيتخبوا بالاسم، إما لأنهم مثلاً عندهم حب انه يستطلعوا يشوفوا يكشفوا اللي حواليهم بدون ما يعرضوا حياتهم الشخصيه، الا طبعا لكل واحد بيكون كثير مقرب لهم بيعرفهم، او بيكونوا انه ما عندهم الحريه، ما عندهم الانفتاح. بصير تكون واحده مثلا زوجها الا ما صرت تعملي اكاونت على الفيسبوك وعملته باسم ام محمد ام ما بعرف شو، يعني البروفايل بيكتشر. وكتير أنا بكون حذرة مع الناس اللي بيحطوا هالأسامي، اللي بيحطوا بس شغلات مشاركة بس بدون ما يكون في شيء عم يبين شو هن مين هن بالأصل. يعني هالشغلات كتير بتدل عليها. في مرة من المرات بقلك على الاسم، عم بدور على نبتي بموقع للنباتات، موقع عام، الموقع العام بيكون فيه الحابل بالنابل. انصدمت لما شفت ناس عم بيشاركوا إنه هالنبتي هيك وهالنبتي هيك وكذا، مضيع الاسم أنا عم بدور عليها. هلاقي في نسوان مسمين حالهم مزقت وشاحي، واحدة تانية اسمها رماد النار، واحدة تالتة اسمها شموخ امرأة. يعني وقت تشوفي هالشي بتقولي انه، انا بقول انه لازم يكون في بعلم الناس فرع جديد، هو هالعلم الناس انه يكشف الانسان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لاني هالشي فكرة ما واردة، بالعكس شي وارد وصارت بشكل اخر. نحن نعرف انه فرويد هو ابو التحليل النفسي. صحيح. فرويد صحيح. عفوا في فيني اكمل ولا
بس ايه في اتصال ونعطي مجال للزميلات كمان ناخذ رايهم. طيب. خليكي طيب. معنا خليكي معنا ورح ناخذ اتصال. رح نرجع نخبرك نادى لانه التليفون ما بياخذ اتصالين. سو اذا ممكن بس تسكري التليفون رح نحن نبعث لك مسج. الو الو مساء الخير. اهلا اهلا وسهلا تفضل.
مرحبا هند كيفك؟
الحمد لله كيفك انت؟
الحمد لله مشتاقين لكم.
برايك انه فينا نقدر نقيم الاخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟
انا بتقديري انه بنسبه كبيره فيكي. المشكله انه عنا بمجتمعاتنا يعني لما بحكي بمجتمعاتنا بحكي على المجتمع العربي بشكل عام يعني. كتير نحن نتعرض لطلعات ونزلات مثل ما بيقولوا. يعني بتلاقي واحد اليوم من 5 سنين كان على الفيسبوك عم يحكي بالماركسية مثلا, اليوم بتلاقيه عم يحكي بالرأسمالية الإكستريم مثلا. شخص بتلاقيه من قبل أحداث الثورة بسوريا كان مع العروبة والوحدة وإلى آخره, اليوم بتلاقيه صار إما أصولي إسلامي أو بطل مؤمن بالوحدة العربية أو 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 إلى آخره. فأكيد أنت لما بتكوني على الصفحات الاجتماعية عم بتشوفي وعم تقري بيعطيكي هذا الشخص انطباع ما, وفيك تقدري شخصيته لحد ما مثل ما نادى كانت كمان عم بتقول وخلفيته الاجتماعية, وحتى يمكن فيك تغوصي أكثر من هيك وتفوتي على نفسيته للشخص. بس المشكلة انه ما في شيء ثابت بحياة الإنسان. يعني يلي يمكن تكوني هلا عم تبني عليه يمكن بعد 5 سنين تتفاجئي بهالشخص وتلاقيه اختلف جذريا عما انت كنت متوقعتي. فتخلي حالك انت عم تبني صداقة مع شخص على اساس شيء عم تقريه ومقتنع فيه وهو كمان مقتنع فيه بيكون او هي, وفجأة وحتى ممكن تتطور هالعلاقة على السوشيال ميديا لعلاقة شخصية وتلتقي مع الأشخاص وتتعرفي عليهم ويصير في فعلا علاقة إنسانية بينك وبينهم, وفجأة لظروف معينة هدول الأشخاص أو هذا الشخص يتغير ويصير بالمحل الثاني اللي ما بيتوافق مع أفكارك أو مع تفكيرك الإنساني أو إلى آخره.
أحيانا بيظهر على حقيقته على واقعه, لأنه أي ناشط على الفيسبوك أكيد هو يعني ما بيكذب لكنه بيتجمل يعني.
صحيح.
فممكن صحيح. كمان يعني أنا بوافقك الرأي 100%, لكن كمان ما بيعطينا دلالة على الشخص نفسه, ما نقدر نقيمه 100%.
مظبوط. أنا بعطيك بس تجربة شخصية. كان عندي 3 أشخاص بلبنان ربيت أنا وياهم صوري يعني من لما كان عمرنا 13 و14 كنا بالمتوسطة والثانوية مع بعض وكبرنا مع بعض وكملنا مع بعض لحد ما صار عمرنا بالأربعينات. فجأة بليلة ما فيها ضوء قمر هول 3 أشخاص بيصيروا يعني بينتقلوا من الألف للياء مثل ما بيقولوا وبيقطعوا كل الاتصالات معي وإلى آخره, وتفاجأت أنا. فلما سألتهم بعدين يعني بعثت لهم على الماسنجر يعني إنه خي أوكي أنت حر بدك ما بدك يعني أحكي معك بس قلي شو السبب يعني بس قلي شو السبب. فبيكون جوابه إنه أنت مسيت بمقدسات عندي. علما هذا الشخص كان قومي عربي يمكن أكثر من جمال عبد الناصر. اليوم صار أصولي إسلامي ما في داعي نسمي يعني لمين ولا لا أكثر من ما بعرف من أي رجل دين يعني من شان ما نفوت بتسميات. فبتتفاجئي بتحسي بتتساءلي هل أنت كنتي على خطأ بتقييمك للأشخاص؟ هل انخدعتي بكلامهم بلحظة من اللحظات؟ هل ما عملتي نوع من من التحقق أكثر انت وكنتي عم تقري لهم او تشوفي لهم او ويسعد مساكي هن.
وشكرا لك ونحترم رأيك وفي كثير من الصحة. شكرا لك. رح ناخد اتصال تاني. الو
الو مرحبا.
اهلا وسهلا.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. برأيك انه فينا يعني نقيم الاشخاص من خلال كتاباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
ابدا. عاد طباع الانسان فيني احكم عليها وعاداته فيني احكم عليها بس افكاره اذا ما غيرك كل 50 اصلا مو طبيعي. مستحيل احكم على حدا على افكاره لان كل 5 سنين اذا ما تغير طبيعيا معناته هو مو طبيعي. بس العادي اللي فيني ما بتروح غير الابط عرفت كيف طبيعي ما بيروح.
صحيح.
وعاداتي يمكن بس افكاري كلام فيه بدها تتغير لان الطقس عم يتغير والجو عم يتغير واللي حواليه عم يتغير فانا طبيعي بدي اتغير اذا ما تغيرت انا ماني طبيعي.
شكرا لك سيد جورج. ما هيك جورج؟ توني عفوا. اهلا وسهلا فيك.
لك شي اللي كنت اقبله من 5 سنين هلا عم ارفضه. شي اللي كنت ارفضه من 10 سنين هلا مجبور اقبله لاني الوضع بيغير.
يعني الانسان ممكن ينفتح على امور كانت بالنسبه له يعني ما لازم انه ما تعتقد اعتقادات ثانيه لكن مع الوقت بينفتح وبيصير عنده نوع من الوعي اكثر وبيتغير.
انت كنت على الراديو بالبدايه كان يمكن يعطوك شغلات تعتقدي ما بتحبي تقوليها ويمكن ترفضيها بس انا عم تشوفيها طبيعيه. أظن مظبوط ولا لا؟
صحيح معك حق. مظبوط.
بدي تقوليها بانفتاح مشان يقبلوكي هلا عم ترفضيها ما استوعبتيها بعد فترة من الزمن. فبتغيري طبعك إذا ما غيرتي مالك طبيعية.
اوكي.
انا عفوا مو انت
يعني هو مثال انا انت او اي حدا تاني. شكرا كثير لك.
اعطيك مثال صغير.
تفضل.
هاي يمكن خارج عمر كنت السعوديه واحد اطلع في مرتي امنا قتلناه هون واحد يقول لي مرتك حلوه بنبسط يعني العدد بس السعوديه كان يقول لي مرتك حلوه مو قتله.
أكيد الإنسان بيصير أوعى بيصير يعني بيتقبل
أشياء عاداتهم على حواليه مع عمره الخبرة لما بيشيل شعره بيصير أبيض وأسود وبخار وملح بياخذ هالأشياء في الحياة بيحاول يرتبه إذا ما رتبه معناته.
شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. سميرة شو باعتقادك نقدر منقيم الآخرين من خلال الفيسبوك خلينا نقول؟
طبعا هلا فينا ناخد فكرة كبيرة عن الأشخاص اللي بتشارك بوستات مثلا على الفيسبوك الخصوصي اللي بيشاركوا يوميا مثلا أو اللي ما بيشاركوا يوميا من فترة لأخرى حسب شو بيشاركوا. يا هل ترى في منا أحيانا منشوف أنه أشخاص بيشاركوا بوستات لألون خاصة شخصية يعني لمجرد الدعاية طبعا حسب الهدف ولكن مجرد في أوقات بوست واحد بيعبر عن شخصيتك حسب اختيارك لهالبوست. كانت ندى عم تقول انه أوقات منشارك شغلات بيكون غيرنا مشاركة من قبل او مضطر لهالموضوع ولكن بمجرد انك انت ترجع تشاركي مرة تانية يعني انك انت تؤمني يعني عندك ايمان بهالمقولة هاي او بهالبوست هذا اللي انت عم تشاركي
تبني فيه. هي قصده انه ما في تبني
لا يعني. مو تبني ولكن مجرد
يعني اذا حدا اذا مقولة قالت بشكل عام اوكي هي القصد تبع انه مثلا انت حطيتي بوست من اختيارك باسلوبك بكتابتك حدا تاني تبنى بيكون نوع من التعدي يعني
لا هذا. لانه انا رح اقلك ليش لانه انا اللي معي على الفيسبوك ممكن ما يكونوا اللي هن مع الفيسبوك هذا يمكن يطرح سؤال ممكن الكثير ناس يشاركوا فيه يصير في تعليقات يصير في مشاركة يصير في مناقشة ليش لا لأنه ممكن اللي هي مع الفيسبوك منهم معي أنا على الفيسبوك فهيك بيكون في مشاركة أكثر وبتعبر أنا مثل أنا بالنسبة إلي بيعبر إذا مو 70% خلينا نقول 60% عن شخصية الإنسان.
أكيد. إيناس شو برأيك نقدر نقيم الناس من خلال كتاباتهم؟
هلا السوشيال ميديا صارت فضاء مفتوح كثير. صفى موضوع يعني كيف مثلا لما واحد بيخطب وحده اول خطبه بده يفرجي قد ايه هو مرتب ومنيح او حتى اي شخص يعني بده يفرجي الاخر احسن ما عنده. فالسوشيال ميديا بوجود كثير من الاقتباسات الثقافي الكتابات حتى الصور حتى عن طريق اي شيء بيحاول الاخر يطلع احسن ما عنده. مثلا شغلة الشير انه بيعمل شير احسن احيانا لنصوص يمكن ما نمقتنع فيها وما نفهمانا بس انه نصوص رناني. بالنسبة لتقييم الاشخاص صعب كثير, هذا العالم بيظل افتراضي, هو افتراضي ورح يظل افتراضي. يمكن الشخص ما رح تقدر الواحد يتعرف عليه الا اذا احتك معه بمواقف على ارض الواقع. الا ما شافه بمواقف على ارض الواقع, يعني مواقف ارض الواقع ويدوب عم نقدر يدوب عم نقدر نعرف الاشخاص. فالسوشيال ميديا هو عبارة عن حكي كثير, يعني بيحكي الواحد الحكي ببلاش مثل ما بيقولوا. بس
ما ممكن انك تقدري, يعني انا بوافقك الرأي 100% لانه بعتقد انه هالانسان مثل ما قلت قبل شوي هو ما عم يكذب لكنه عم يتجمل. اكيد الناشط على كل مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر او الفيسبوك او اي شيء تاني يعني منقدر نتعرف عليه من خلال إذا كان اتجاهه ديني سياسي اجتماعي, هذا واضح بيكون. لكن إذا بتحتكي فيه 100% وبتصير نوع من الصداقة القريبة من بعضها في أشياء مرات بتصدمك. إذن تقييمنا له من خلال كتابته تقييم يعني مثل ما قالت
سميرة بضل تقييم قاصر خاصة أنه بتشوفي واحد أول يوم عم يحكي عن حقوق المرأة مثلا وبيدافع وبيدعمه, ثاني يوم تطلع خبرية عنه مثل الخبرية اللي انتشرت من فترة تطلع خبرية عنه أنه هو شخص مثلا بيضرب مرته أو بيهين مرته أو بيهين النساء أو طيب أنا وين مصداقيتي هوني معك أو أنت وين مصداقيتك بهذا الحكي إذا أنت عم تكتب شيء عم بتدافع عن قضية لكن على أرض الواقع عم تتصرف غير. فهاي الفخ اللي بنقع فيه أحيانا.
في فخ بيقعوا فيه كمان تاني. فيك تشوفي يعني تعرفي الإنسان من خلال تعليقاته, لأنه التعليقات على الفيسبوك أحيانا بتكون سريعة وردة فعل سريعة بتعبر عن نفسيتك بدون ما تحسي. يعني ما شرط أنه بس البوست اللي بتحطيه, من خلال تعليقاتك على بوستات تانية كمان بزبط. ممكن تتعرفي على الشخص الآخر وعلى آرائه.
كمان بدي أقول في أشخاص كتير إذا ما بتحطي لهم لايك بيزعلوا, يعني هذا حتى بتلاقيهم بيكتبوا أشياء يعني مهمة وأشياء ثقافية وأشياء معنى ومغزى وهدف وكل شيء, لكن لما إذا ما حطيتي لهم لايك وما علقتي هذا يعني أنه ما حطيتي لي لايك ما علقتي ما عملتي, إذن هذا نوع من أنه يعني أنا شوفوا إمكانياتي أنا بستعرض معلوماتي أنا عندي هيك أنا بعمل يعني عندي أفضل ما يمكن
طبعا هي بتغير. هي بالسوشيال ميديا لما الواحد بصير يشوف العالم مثلا انت بتشوفي حدا انه حاطط صور انه مبسوط وحياته تمام وهيك بس بالخلفيه ممكن ما يكون هيك, فهو هذا فعلا عباره عن استعراض. وعلى فكره اللايك الازرق كمان صاير بيزعل بدون قلب.
انا بقول اوقات البوست اللي بما بيجيكي لايك عليه فيكي تعرفي انت نوعيه الناس اللي هن معك, يعني اللي بيكونوا متابعينك شو بيحبوا, يعني وقت بتحطي شيء مثلا مفيد او براتيك او شيء يستفيدوا منه بتشوفي انه لايكات كتيرة, وقت بتحطي شيء مثلا يمكن يكون فلسفي شوي او اخلاقي او ما بيحبوا هيك شيء يمكن, ما بتعرفي انت نوعية الناس اللي معك هن على الفيسبوك مين هن. عرفتي؟ ف يعني تعرف بيكون من الجنبين, انت عم تتعرفي للي عم يقروكي وهن عم يتعرفوا عليكي من خلال بوستات.
صحيح, خاصة صرنا عم نشوف تفاصيل حياة الناس كلها, يعني غير مهمة لما يعني صحيح الواحد بيكون عنده أصدقاء، بس أنا ما كتير بهمني إذا مثلا صديقتي راحت على المطعم الفلاني أو هي موجودة بالسوق أو هي عم تأكل بمطعم مع فلاني أو بنت عملت شيء يعني عندها مناسبة، يعني هالشي هذا ما كتير بهم الناس. رح ناخد اتصال ونشوف رأي المستمعين. ألو،
أيوة هند، هي أنا مش اتصال من حدا غريب.
يلا تفضلي.
أنا بس بالنسبة لنقطة اللايك مع لايك، هلأ أكيد في ناس تخيفين أنه والله حط لي لايك بحط له لايك، بس في نقطة ما عم تنتبهي عليها أنه لما أنت بتعملي لايك أو تعليق لشخص ثاني هالشي بيساعد أنه بوستات الشخص الثاني تطلع عندك، مو لأنه هو بالأصل ما عمل لك لايك لأني أنت ما عملتي له أو بالعكس. بس احيانا انا اللي بيصير انه مثلا بستفقد شخص بعرف انه بيكتب كتير حلو، انا بدور عليه وما بنتظر انه هالشخص بعلق وبعمل لايك لاني هو انا مهتم بالمواضيع اللي هو عم بيحاول يقولها، بس ما تاخديه على فكره انه مثلا هالشخص اخذ على خاطره لاني ما قريت له بوست مثلا انه انت ما بتعمل لي قيمه. اكيد لا، هلا اكيد كل انسان لما بيكتب بيعمل جهد بموضوع ما، احنا كلياتنا بشر، كل واحد بينبسط انه والله هالشي لقى قبول او الناس استوعبت. بس بقضية سميرة كمان انه احيانا بتشوفي صحن فول او صحن فلافل وحياة الله مرة بموقع 1500 يمكن 1500 2000 لايك لوحدة كتبت بتتذكروا كنا نلف الموزة بالخبزة ونعملها ساندويشة. هال 1500 لايك انا لحالي بقول انه بتدل على عقلية هالشعب اللي ترك موضوع ثقافي أو أدبي أو فني أو نقد أو أي شيء دسم وأخذ له. بشوف ناس بيكتبوا بياخد العقل يدو بيجيون 15 تعليق 45 لايك وهالساندويش الموز أجاها 1500 لايك يمكن 200 شير. يعني هذا مو مقياس لا أنه واحدة بوحدة ولا مقياس انه عدد اللايكات او عدد التعليقات انه هالانسان يعني محبوب او انه عنده متابعين أو
بس اكيد بتوافقيني الرأي انه في ناس كتير بهمهم انه بيطلبوها
انه ايه بيطلبوها مثل
انا
مثل
ما حطيتي لي لايك انت انا كتبت شغلي ما حطيتي لي لايك. فنحن طبعا عم نحكي على يعني شريحه معينه بتتصرف بهالشكل هذا. بس بدي اسالك نادا، هل انت يعني انت ناشطه على الفيسبوك وبتكتبي اشياء فعلا كثير مهمه بالادب بالقصة بالروايه تعليقاتك تحليلاتك الادبيه للقصة بتلفت نظر ناس كثير ونخبه معينه بيكتبوا تعليق، يعني ما اي تعليق ما بيجيكي مثلا تعليقات سطحيه، بتجيكي تعليقات مردوده داخل الموضوع بتدل على ثقافه الانسان يلي عم بيكتب لك ايضا، يعني تقدري تحكمي عليه. بس هل الانسان يلي بيكتب دائما هل هو هذا هو يعني هذا انتي هي شخصيتك هي انتي
هلا انا اذا بدي احكي عن حالي انا احيانا بكتب وبعرف انه هالموضوع يمكن شوي مثلا شوي معقد انه ما كتير يلاقي متابعين او معجبين، بس بكون عم بطلع اللي جواتي انه انا مستمتع بحكي الشيء اللي عم بفكر فيه. انا بالنسبه لي إذا بتسأليني إلي شخصياً أنا بالنسبة إلي بكتب اللي بفكر فيه. هلأ مثلاً البوست الأخير اللي كتبته أنا متأكدة أنه في كتير ناس يمكن ينتقدوني فيه أنه أنت في ناس أغبياء شوي لا توخذيني بيخطلهم أنه أنت عبتكتبي مثلاً عن تجربة شخصية أو عبتكتبي لتفشي قلبك. لا، أنا بكتب على موضوع الساعة مثل ما بيقولوا، وفي ناس بيقولوا لك هلا انتو بتكون قعدتوا برا بتكون تساوي المرة بالرجل، لك نحن ما نسوي المرة بالرجل، نحن عم نحكي عن موضوع اللي هو العرف. يعني لما بكتب لأعبر عن نفسي فعلا وبنظر للآخرين على أساس انه هنن هالأشخاص عم بيعبروا عن نفسهم عن انتقائية. مثلا بقول لك عيب واحد يحكي ممنوع تملك استاذ محمد كمال، انا بدور بكتب بعمل سيرش على صفحته استاذ كذا استاذ يعني كذا اساتذه بدور تدوير على صفحتهم وما بيهمني قرولي لما قرولي كتبوا لي ما كتبوا لي، انا بستمتع انه قريت واستفدت وشاركت برأيي. وبيخطر لي انه كنت عم بقول شغلة كتير مهمة تعرفوها، انه ممكن كتير انه تحلل الانسان، تحلل نفسيته وشخصيته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، طالما انه فرويد حلل شخصية الانسان من خلال رواية. في رواية اسمها جراديفا اللي هي كاتبة هو ألماني اسمه ويلهام جينسون، تحكي عن عالم آثار شاف حفر على بيرونا، حب الحفر، اشترى نسخة عنه، أخذه لألمانيا، طول ما بيشتغل عم بتفرج عليه بيشوف الهدوء. هو اسمه المرأة التي تسير بالحفر بالأصل، وهو فعلا حفر موجود. ضل يتطلع عليه يتأمله، شاف انه جمال هالمرأة كذا، بيتهيأ له أو بينومه بيشوف أنه هالمرأة شافها في بومبي، بيروح لبومبي. فعلا هو ماشي بالشارع بيشوف المرأة اللي هي بالحفر عم تمشي، بلحقها ليحكي معها، تختفي. المهم أنه بيوصل لنتيجة أنه هو هذا كان مثل إليوجن ولا يعني تهيؤات ولا فعلا حقيقة. عالرواية فرويد بنى تحليله النفسي وقال أنه هذا شيء بيرجع لل الشيء بيرجع للطفولة، وإنه بيرجع لحب مكبوت من خلال هالطفولة، لرغبة مكبوت من خلال أيام الطفولة. طالما فرويد بنى تحليله على رواية، أنا بعتقد إنه كتير ممكن إنه تحللي شخصية الإنسان أو تعرفي، أكيد ما تعرفي بالمية مية. وبعتقد بعض المستمعين يعني حكوا شيء خارج الفكرة اللي نحن عم نحكي عنها. أوكي شيء طبيعي كل إنسان يتغير، بس نحن عم نحكي هلأ بهالفترة اللي أنت عم تتابع هالشخص، تقدر تعرفه ولا ما تقدر تعرفه؟ بعد 5 سنين بيتغير، وده تعرف كمان أنه تغير.
إيه بس تقييمك له بيتغير كمان مظبوط؟
طبعا
يعني حكيون هو حكيون مظبوط، يعني ما خرجوا عن الموضوع أنه هذا الشخص اللي كان، وهلأ حاليا نحن بهذا من ما يسمى بالربيع العربي كتير تغير تقييمنا لكتير من الناس،
يعني
من
مع
الأشخاص.
احترامي إلون، مع احترامي إلون يمكن ما فهمت عليهم بالهذا، أكيد هلأ أنا وقت أسمع لهم اليومي وأفهمهم اليوم وبشوفهم بعد 5 سنين تغيروا، أوكي معناته أنا كمان غيرت فكرتي عنهم، معناته فيني بكل الأحوال أفهمهم شو هنن، مو معناته أنا كنت مغشوشة، هنن تغيروا وأنا بدأ أواكب هالتغيير وأستوعبهم.
أكيد، بس أكيد نحن يعني لما نحن كأشخاص عاديين مالنا فرويد، مالنا علماء نفس، مالنا هيك
أكيد.
تقييمنا بده يكون ما بيرجع للأعماق النفسية أو هيك، تقييمنا بده يكون يعني أنا لا يمكن باخذ اصدقاء اكيد على الفيسبوك، بس لا يمكن انه ابني انه تكون صداقتي معهم مثل مثلا صداقتي معك او مع سميره او مع ايناس اللي بعرفكم انا بشكل يومي.
اكيد هذا اللي قلته في البدايه، انه انا ممكن صديق حتى اعرفه واحتك معه، بعد فتره يصدر منه تصرف او نوقع بمشكله عارضه او كذا، يكون رده فعله صادمه مثلا بالنسبه لي. يعني الشخص اللي عم تحتكي فيه ممكن انه يصدمك، فما بالك في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي مثل ما قلنا افتراضية. بالتأكيد ما تعرفي الشخص بالمية مية، بس فيكي تعرفيه بشكل انه مثل ما قلنا 60-70% يعطيكي فكرة عنه، وبتضل الحياة اليومية شيء تاني، الاحتكاك شيء تاني.
شكرا لك نادا، شكرا لمشاركتك، شكرا للصبايا سميرة،
شكرا لكم،
شكرا لإيناس، وشكرا لكل مستمعينا. بتمنى نكون انه قدمنا لكم حوار راقي، ومنقبل آراء الكل ومنستوعبها، وقلنا لقاء آخر أكيد بحوار تاني بحلقات قادمة. فقرتنا القادمة أعزائي المستمعين فقرة التراث من أعداد الزميل نزار المجيان. بده يحكي لنا نزار يلي هو متعمق وناشط بالتراث السوري بشكل عام، لكن اليوم رح يحكي لنا على الاتيكيت الشامي، تقاليد بنفتقدها اليوم. شو هي هذا الاتيكيت الشامي؟ رح يحكي لنا عنه زميل نزار بعد فاصل قصير.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن بيبلوس هالأسبوع برغل من جرين وورد كيس 2 باوند بدولار و79، مرتدال سان دانيال ب $5.90 الباوند، جبنة عكاوي من جرين وورد ب $7.79 الباوند، والصبير العشرة ب $3، بصل بويلر كيس 10 باوند بدولارين، وأرديشوك مجلدة من شهرزاد كيس 400 جرام $2.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7887.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم. رح ننقلكم على موضوع تاني، موضوع من إعداد زميل نزار المجيان يلي هو ناشط كبير بالتراث السوري بكل محافظاته. اليوم الموضوع اختر لنا يا زميل نزار عن الاتيكيت الشامي، تقاليد عم نفتقد اليوم. مساء الخير نزار.
مساء النور. مساء النور.
طبعا نحن ملتزمين بالإرشادات الصحية، لذلك يعني مقابلتك أو الفقرة عم ناخدها عبر الهاتف.
ليش للأسف شو بدنا نسوي؟ بدنا نلتزم.
أكيد.
ولا مشتاقين لكم كثير.
وياري ونحن كمان والله، يعني دائما لما بتكون الفقرة يعني وجهة دي وجهة تبقى غير إلا فعالية أكتر، لكن أنا متأكدة مستمعينك بيحبوا يعني الفقرة كيف تقدمها، المادة كيف بتقدمها، قديش سلسة وقديش ممتعة وقديش تجذب المستمعين. ليش اخترت الاتيكيت الشامي نزار اليوم؟
هو للأسف هو طبعا منقول اتيكيت شامي، بس هو يشمل كل سوريا طبعا. يشمل حمص، يشمل حلب، يشمل يعني تقريبا نسبة يعني 80-90% من هالتقاليد لنقول عادات، بس هي اتيكيت يعني مثل طريقة تعامل، أخلاقيات كذا متشابهة كتير يعني طبعا.
أكيد. نزار بس بدي أطلب منك تعلي شوي صوتك لأنه صوت واطي.
أوكي.
ايه تفضل.
ماشي. يعني حاليا بهالفترة هاي بهالزمن هذا هالجملة هالتقاليد جملة هالمبادئ هالقيم هي يعني صايرة شوي بخطر بسبب هالتطور التقني، تطور يعني الأطفال مثلا ما عادوا قعدوا مع الكبار، ما عادوا سمعوا حديث الكبار مثلا، صاروا ينزوا مثلا بالجامعات كذا، بتلاقي الأطفال منزويين كل واحد بجهازه بآيباده بموبايله أو بكذا يعني. فبدنا نلقي شوية ضوء يعني على هاي لعل الناس ترجع شوية تتفكر. أو
وكتير كتير من الناس بتحب هالعادات اللي كانت يعني موجودة وافتقدناها، بس ذكرنا فيها نزار تفضل.
هم مجموعة كتيرة بدنا نذكرها كمان يعني على سبيل المثال مو الحصر يعني يعني بنذكر من طفولتنا نحن وعينا أو شفنا أو كنا نشوف الأهل فورا من أول ما يجيهم طفل يعني إن كان صبي أو بنت بيجهز بس يبلش مثلا الإدراك عنده، التفكير، يبلش يحكي، يبلش عمره يعني يصير هذا يبلشوا بقى يشتغلوا على هذا الصول يعني ينقلوا له الجملة الخلقيام هي اتكيت ان كان صبي ولا بنت الصبي له شيء خاص فيه البنت له شيء خاص فيه يعني مثلا الاعتناء البنت بدها مثلا تتعلم تقعد بين الناس تحكي بين الناس شو تلبس تتصرف تتحرك يعني كله هذا بيلعب صبي كمان يعني يعني من بدايته مثلا من الطفل من اول ما يبلش يدرك كذا الاهل فورا ببلشوا ينقلوا له هالقيام هي مثلا الصبي مثلا بده يقعد بين الكبار يا بده يقعد يا ما بده يحكي اذا ما انسأل ما بده يتدخل بالحديث اذا ما انسأل يعني واذا غمزوا او غمزوا البنت يعني الكبار غمزوا الحديث خلص ما عاد بيهمون يعني غمزة واحدة من الأب أو الأم تعني أنه
خلاص بيفهم
قوم يعني روح لإلك خلاص انتهى الموضوع يعني.
وذكرتني للبنت الصبية لما عفوا للمقاطعة للبنت الصبية لما بيكون جايين الخطابين هيك الأم
هذا موضوع ثاني يعني
بدها تغمز بنتها أنه يعني صار وقت القهوة
صار وقت القهوة صار وقت الضيافة بدها تقدم الضيافة مثلا للعالم لحتى يشوفوا حركتها يشوفوا هو بالتقديم يعني كله هذا اتيكيت يعني
اكيد
بس طبعا يعني الطفل يعني بده يتعلم وقت بده يفوت اذا في كبار يعني يتعلم كيف يرمي السلام عليهم كيف يسلم عليهم كيف يرد عليهم باي اسلوب يرد عليهم باحترام وأجوبة تكون يعني على قد السؤال ما كل هذا قواعد الأهل بيلكنوا للطفل من صغره
يعني قديش هالشي هذا فعلا استفدنا هلأ يعني نوع التربية الحديثة صارت مختلفة تماما صار الطفل انه حتى للأشخاص الكبار مثلا ما عاد في عبارات انه يقول بالاسم نفسه يعني بتلاقي عمره 7 سنين بيقول لشخص كبير باسمه بدون ما يقول عمه
او بيقول لأمه وأبوه باسمه يعني
اي صح مزبوط اي
هذا بتذكر نحن من المنيع يعني كانت شيء مستهجن إذا الولد يخاطب أمه وأبوه بأسميهم مثلا شغلة مستهجنة يعني فنحن بدنا نحكي له بموضوع شيء شامل مثلا من العادات هي التمانيتك هي الاجتماع مع الأقرباء ملاقاتهم دائما هم بيقولوا التراحم يعني مثلا العم العم الخال الخالة الأولاد بيجتمعوا مع بعض دائما يعني مساعدتهم والسؤال عنهم كمان كانت فرض على كل الناس يعني
صلة الرحم صحيح
كمان هي مهمة جدا وإذا بيحتاج للمساعدة حتى المادية كمان بيجمعوا له بيساعدوه يعني وكانت هيك يعني الجمعات كانت فرض يعني كل يوم جمعة أو كل يوم أحد حسب عطلة العيلة مثلا لازم بيت الجد يجمع الكل على الغداء يجمعون على الأكل فكانت كلها يعني الأمور هي من القوانين اللي غير قابلة للتغيير يعني
أو التأجيل
الجدل يعني مثلا حتى على طاولة الأكل أرقع بصحون ما في إصدار أصوات مالك ما في ذكري هالقواعد هي صارمة كان مثلا يعني إذا بده ينتظر بحسب العمر يعني ليقوموا يقعدوا على الطاولة الأصغر 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 الأطفال مثلا لهم طاولة خاصة فيهم يقعدوا يأكلوا لحالهم الكبار مشان ما يخلطوا لهم قعدتهم يعني فكانت كلها هي يعني الكبير مثلا كان لي أرجل مثلا بالأرجيلة كان هو كبير العيلة بس حصرا يعني مثلا يعني الكل بيتفرج عليه هو بيقعد بأرجل بس الجد الكبير مثلا يأرجل حتى الأولاد والمتزوجين واللي عندهم أولاد وفيما عندهم أحفاد ما بيستروا يقعدوا قدامه يأرجلوا أو يدخنوا يعني حتى كمان
صحيح
يعني كان هذا الموضوع محسوم يعني بعدين الجلوس والوقوف إذا فات واحد كبير بنوقفوله الأكبر سن والأكبر قدر كمان هذا من الاتيكيت يعني، إن كانوا صغار ولا كبار بقفولوا للكبير ويحترموه. إذا كان واحد منهم مثلا قاعد قاعدة غير مناسبة شوي أو أخذ راحة زيادة بده يضبط قاعدته وينزل إجري ويضبط حاله، لأنه العالم
صحيح
طبعا يعني
حتى تفضل
المخاطبة كمان إلى يعني كان إلى قواعد.
يعني قد ايه كنا يعني نشوف الافلام الامريكيه خاصه انه الولد بيقعد وبيرفع رجليه على الطاوله اذا كان بوشه ابوه ولا حدا كبير، يعني عادي كثير لكن
عم نشوف
هلا اي بس قد ايه يعني مستهجنه كانت ومرفوضه بالسابق يعني اذا اعتبرناها من الاتيكيت السوق التراثي خلينا نقول
اللي تعتبر اللي تأدب والملام هو بيكون مو الطفل اللي بده ينلام، هو أبوه أو أمه.
صحيح أي أكيد
يعني هيك يعني إنه والله أنت ما أنا عارف أنا تربي هيك يقولوا له يعني مثلا الطفل بده يخاطب الكبير بده يقول له عمه إذا كان زلمي، وإذا كان إذا كان رجل أو إذا كان امرأة بده يقول له خالتي، بده يقول له خالي، ما بده يقول له يعني ما بيصير يعني بيعرفها ما بيعرفها خلاص الكبيرة هي يعني
الاحترام.
طبعا يعني كانت بالحارة عندنا مثلا النسوان الكبار يعني يمونوا على كل أولاد الحارة يعني واحدة تطلع على البلكون مثلا أو على الشباك تشوف أي ولد قدامه مين ما كانت نادي له تعطيه مصاري تبعته على الدكان يروح يشتري له غرض ويجي يعني
من باب الاحترام ومن باب وهي من باب الموانع يعني أكيد.
وكانوا الأولاد مثلا إذا شافوا حدا كبير مسن مثلا مرأة أو رجل مثلا حامل أغراض ومعه كتير أغراض بيتسابقوا وبيركضوا يعني لحتى يحملوا له هالغرضين مثلا ويطلوا له يعني على البيت كان يسمع كلمة مثلا الله يرضى عليك يا ابني مثلا الله يخلي لك عافية يروقوا الأولاد ينبسطوا ينطربوا يعني لما يسمعوا هالكلمة ينبسطوا يعني إنه لما تقول له الله يرضى عليك يا ابني يعني
صحيح. أيضا من يعني عادة تقبيل يد الوالدين يعني أدي كانت يعني أدي كانت
جد يعني
خاصة بالأعياد يعني
طبعا بده الكل يروح يعايد الكبير يعني مثلا أول شيء في الصبح بيعايدوا أمهم وأبوهم وبعدين بيروحوا كلهم إذا الجد على قيد الحياة أو السلك يروحوا لعنده يعايدون يعني مشان يعني ياخذوا العيدية منه يعني
أكيد.
فتقبيل اليد كان ما نوع من الذل أو كذا، من الاحترام بالاتيكيت موجود يعني مثلا إذا لا السيدة ببوسوا لا إذا يعني مو عيب يعني ولا معيار يعني أو نوع العكس يعني احترام للذات قبل احترام الشخص اللي ما قبيله يعني
صحيح.
هذا طبعا إذا بدنا نحكي لسه موضوع الجيرة والجار وكذا
كمان
علاقات الجيران والشبكة كانت من يعني كان الجار مثلا يؤتمن على سر جاره أكثر من قرايبينه مثلا يعني جاره بيعرفه أكثر من أخوه أحيانا يعني خصوصيات البيت وأسرار البيت الجار بيعرفه أكثر يعني وأحيانا الجار بيتدخل لفضل المشاكل وفضل المنازعات بيعمل جيران إذا عنده المشكلة بين بعض فالجار يدخل ويحكي ويمون يعني وله احترامه وله قدره يعني
وقديه كنا نشوف يعني الجيران مثل ما تفضلت يعني بيت واحد سكبات الأكل والأفراح وإذا مثلا بدون يروحوا يتسوقوا لوحدة من البنات عبتن خطب الجيران كله مثل العائلة الوحدة
ايه يعني ياخدوا مثلا الجيران يروحوا يتسوقوا يعني لينقوا أو يختاروا كذا بعدين مثلا أي زيارة مثلا بيزور أي بيت لازم ياخد معه شيء يعني للبيت ولو شغلة صغيرة ولو قطعة يعني قطعة حلوة ونقول فواكه أو كذا لازم يفوت معه شيء يعني الواحد على هذا البيت يعني شو ما كان أو مثلا إذا شخص معرفة قرايب صديق فاتح محل عنده محل بيزوره لازم يشتري من عنده شيء يعني حتى يدعمه ويحسسه إنه هو عم يسانده يعني بهالمجال هذا يعني
حتى وقت الموني قدي يكونوا كلياتهم
كلهم سوا وبي يعني بيساعدوا بعض. اليوم عند فلانة بيروحوا بيساعدوا وبتخلص، إذا بتيجي دور فلانة بيروحوا كلهم سوا بيساعدوا كمان يعني. فيعني موضوع يعني كان آخر شيء يسألوا الإنسان عن دينه أو اللي طائفته ولا كذا، ما كان حدا يسأل يعني. العالم كانت مثل الشعبي كذيب، خلاص الواحد على دينه الله يعينه نقطة انتهى يعني، هذا الموضوع محسوم يعني، ما في كل الناس خير وبركة وكذا وكذا. فهل كانت الناس يعني طبعا يعني موضوع الدين والطائفة كان منتهي هذا يعني، ما ياخذوا يعطوا فيه العالم، لأنه الإنسان له يعرفوا بعض من أعيادهم، يعرفوا بعض من مناسباتهم، غير هيك ما بياخذوا بيعطوا بهالموضوع هذا. وأنا بعمري ما سمعت يعني جيران أو كما عادوا حكوا تناقشوا أمور دي، خلاص كل إنسان له دينه وله معتقده وله كذا.
وكانت موجودة يعني، لأنه موجودة كانت الأديان الثلاثة يعني موجودة، ف
منتهية يعني القصة هي
تحت بند الاتيكيت. المجالس أمانات، ياريت تحكي لنا عنها، والملافز عادي، ياريت تحكي لنا عنها بهذاك الزمن.
يعني لما بدأت بمجلس الواحد بده يحفظ يعني يكون الأمانة بالكلام، يكون يحكي بصدق، ما يحكي ما ينم على حدا أو يجيب حدا بكلام ما بيسوى وكذا، وهذا ويختار ألفاظه بعناية يعني، يكون كلامه جميل يعني، ما يكون يجرح حدا يزعج حدا يعني. هاي هيك التفسير تبعه يعني، مناطق سعد بده يلفظ شيء جميل يسر الحاضرين، ما يزعجون أو يحرجون أو كذا، وما يجيب سيرة حدا بسوء أو بنميمة أو بأي شيء يعني.
قدي كانت مهمة عدم إزعاج الأقرباء أو الجيران أو الأصدقاء، أنه بعد الساعة 10 يعني صعب كتير أنك تدق على جيرانك أو حتى على أقاربك يعني.
طبعا يعني بده يحترم الساعة ويحترم الوقت، إلا إذا كانوا جيران مثلا كتير وفي وحدة حال مثلا، هذا شيء بيرجع إلهم يعني. أنا بتذكر كنا نحن مثلا بالصيف يطلعوا النسوان اللي والبنات وكذا، بنات الجيران يشوفوا السطح سطح البناية نطفوا ويمدوا هالبسط والطراريح، طالعوا التلفزيون يطالعوا الفواكه كذا، يجوا الرجال من أشغالهم ويطلعوا لفوق نتعشى مع بعض ونسهر مع بعض ونتحلى وناكل فواكه مع بعض ونتساير ونحكي سيار وضحك ومزح. وهذا أحيانا تروح للساعة 12 واحدة مثلا
يعني، قديش كانت وحدة حال موجودة يعني الحياة كانت أجمل، إنه
كانت سهلة لأنه بسيطة وما كان فيها العولمة، ما دخلت
يعني حتى بناء البيوت كان يساعد نزار بهالشي هذا، لأنه كان البناء العربي القديم السطح محل ما مثل ما تفضلت بيسهروا أو بأرض الديار أو على السطح
يعني. العالم نقلت العادات للبنايات الحديثة كمان يعني، كان وقتها بنايات وكمان قريبة على بعضها كانت يعني، كان البناية كانوا جيرة طابق واحد ساكنين مثلا، البواب مفتحة على بعض كل نهار، الولاد بيطلعوا من هون تفوتوا من هون، بيطلعوا من هون تفوتوا من هون يعني.
قديش افتقدنا يعني هالعادات او هالاتيكيت اللي موجود، يمكن ناس كتير بتتمنى انه ترجع. اختلفت الحياة واختلفت المفاهيم واختلفت طرق التربية يعني، التربية الحديثة ابتعدت عن هالشغلات كتير.
في ناس عم تقاوم لسه، عم تناضل يعني وعم تحاول انه تزرع هالقيم وهالعادات بذاكرة أطفالهم وأولادهم وكذا. في ناس عم تقاوم، في ناس استسلمت، في ناس انغلبوا يعني. بعدين في شيء كان يعني عند أهل سوريا عموما يعني، لما بدهم يحكوا يعني عن اي نبي اي قديس اي كذا، يعني ما كانوا يحكوا باسمه مثلا او كذا، مثلا سيدنا علي، سيدنا عيسى، سيدنا مريم عليها
السلام، إيه احترامهم اكيد
إيه، يعني يعطوهم قدر من الاحترام، يعني كان ما يجيبوا سيرتهم بشو ما كانوا كلام اصفاف او كذا، لا كانت العالم هيك تحكي يعني.
ما زال البعض مثل يعني ما زال الكل هلا بيحترم الأديان وبيحكيها، افتقدنا الخصوصية، يعني افتقدنا هالحميمية بالعلاقات الإنسانية مع الأقرباء والأصدقاء، خاصة هون بكندا الجار بيبقى يعني من باب انه ما بيدخل بخصوصياتك، فأكتر من انه صباح الخير ومساء الخير، وهذا الشيء أكتر شيء العلاقة بتكون
حتى هنيك يعني
اختلفت
طبعا العولمة غزت، يعني مو كل الأطفال مثلا بي مو كل الناس تجتمع، مو كل الناس، صارت الظروف صعبة، عم تزيد ضغط على العالم، في إرهاق بالموضوع، يعني العالم ما عادت فاضية مثلا، ما عاد عنده قدرة مثلا على هال الشغلات، مثلا تعمل العزائم كل جمعة مثلا يسمعوا بيه ويأكلوا كلهم مع بعض وكذا، وهذا صار في عبء اقتصادي على الناس، يعني
خلقت
طبعا كمان يعني. الانترنت والعولمة كمان لعبت دور كثير يعني.
صحيح، بدي اتشكرك كتير نزار، شكرا كتير، فقرة فعلا يعني رجعتنا لذكريات حلوة كتير صرنا منشوفها بس بالمسلسلات وبالمسلسلات بشكل خاص البيئة الشامية يلي لسه عم نلمسها وبيحبوها الناس، يمكن لأنه فيها هالنوع من التقارب من الحميمية. شكرا كتير لك، وقلنا موعد قادم بحلقات قادمة
إن شاء الله. شكرا لكم، واتمنى قدرنا هيك نحصر شوية ونعطي أمثلة يعني ونرضي المستمعين.
أهلا وسهلا فيك نزار. أعزائي المستمعين، مسك الختام مع سامي بكنز من كنوزه الشرقية ومقابلة حصرية للفنانة سوزان حداد.
الخير. كنوز من الشرق اليوم لقاء مع مغنية الأوبرا السورية سوزان حداد. سوزان حداد مغنية عالمية محترفة، غنت للكبار بوتشيني، هاندل، باخ، مالير، بورسيل، موزار، أورف، برامز. تحب الغناء الكلاسيكي وتعشق الغناء العربي، وتطمح لتقديم روائع الأعمال العربية بمرافقة أوركسترا سيمفونية. يشرفني ويسعدني اليوم أن تكون سوزان حداد مغنية الأوبرا السورية ضيفة برنامجنا ليالي أمال الشام بموريال كندا، ومن خلال فقرة كنوز من الشرق. أهلا بك سوزان معنا.
مرحبا، مني أنا سوزان حداد مغنية الأوبرا السورية، وتحية طيبة من دمشق للقائمين على هذا البرنامج اللطيف يمال الشام، البرنامج السوري الذي يبث من مونتريال كندا، وضمن فقرة كنوز من الشرق بشكركم من كل قلبي على هالفرصة الطيبة اللي تسمحوا لي فيها أحكي عني وعن فني وغنائي ومشاريعي.
كيف كانت بدايتك الموسيقية؟
الغناء بالنسبة لي غريزة، وغريزة قوية جدا، رافقتني منذ الطفولة وكانت وسيلتي للتعبير عن ذاتي وعن رغباتي، عن حزني وعن فرحي. كنت أغني سرا بسبب خجلي الشديد، حتى واتتني الفرصة واكتشف والدي موهبتي، وبسن متأخر نسبيا 22 حينها بدأ مشواري الفني بالخطوة الأولى دراسة السلالم الموسيقية العربية، وكانت الخطوة التالية تحقيق حلم وهو الدراسة الأكاديمية ودراسة الأوبرا في كونسرفاتوار دمشق.
من كلمات بديع خيري وألحان سيد درويش على مقام الكرد وبصوت سوزان حداد، أهو ده اللي صار. من فضلك لو نتحدث الآن عن دراستك والشهادات التي حصلت عليها.
كما قلت بدأت دراستي الأكاديمية بكونسرفاتوار دمشق، حيث درست العلوم الموسيقية والغناء الكلاسيكي بما فيهم الأوبرا. تخرجت سنة 1999 لكنني لم أكتفي، فتوجهت إلى أوروبا للحصول على الدراسات العليا. درست بكونسرفاتوار ماستريخت هولندا العلوم الصوتية والأوبرا، حاصلة على الماجستير بالعلوم الصوتية وماجستير بالغناء الكلاسيكي بما فيهم الأوبرا. بنفس الوقت تابعت الدراسة الخاصة مع مغنيين عالميين، إليانا كوترباش وفيوريكا كورتيز في فرنسا وفي إيطاليا. أيضا تابعت ورشات عمل مع قادة أوبرا مهمين مثل ريكاردو موتي وهكذا.
من أحب المقطوعات الكلاسيكية على قلب سوزان فيلم تايم أوف جيبسيز، مقطوعة موسيقية بغاية الجمال، وهو عمل مشترك يوغوسلافي إيطالي إنجليزي. الموسيقى من أعمال غوران بريغوفيتش، بصوت سوزان حداد هذا المقطع.
Thank you.
شاركتي بفعالية ذكرى مرور 10 سنوات على رحيل سينتي الوادي، ممكن تحدثين عنها؟
من اللحظة الأولى التي سمع بها صوتي قرر جزءا من مستقبلي المهني. إنه المرحوم صلحي الوادي، مؤسس الموسيقى الكلاسيكية بسوريا ومدير الكونسرفاتوار بدمشق آنذاك، ومؤسس الفرقة الوطنية السيمفونية السورية، كان يدعوني رئته التي يتنفس بها. وقرر مسبقا الكثير من الأعمال التي سأغنيها بقيادته. غنيت أعمال صعبة تحتاج لصوت رخيم وعميق وذو مقدرة عالية، مثل رابسودي برامز لمغنية كونترالتو بمصاحبة شوقة مؤدين مغنين رجال. غنيت مراثي موت الأطفال لغوستاف مالر، ماثيو سبيشن لباخ، ريكويم موزارت. غنيت الكثير من الأعمال التي تركت بصمة في حياتي المهنية، وما زلت مستمرة حتى الساعة بالغناء مع الفرقة الوطنية السيمفونية بقيادة المايسترو ميساك باغبوديريان، الذي تولى القيادة بعد المرحوم صلحي الوادي، وأنا سعيدة جدا بالغناء معه. نعم، غنيت بذكرى رحيل المعلمة الفاضلة سينثيا الوادي، فهي عظيمة كزوجها أستاذي صلحي الوادي، وهذا أقل ما نفعله كامتنان لما قدموه لنا، فهي شريكة في تأسيس الموسيقى بدمشق، الموسيقى الكلاسيكية، وصاحبة فضل على كثير من الموسيقيين الذين تخرجوا من الكونسرفاتوار.
أود أن أضيف أن سينتا الوادي 1934-2009 عازفت بيانو، أستاذة أكاديمية بريطانية، خريجة الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى، وهي زوجة المايسترو صلحي الوادي، أحد أهم مؤسسي الحركة الموسيقية الكلاسيكية في سوريا. تخرج تحت إشرافها نخبة من عازفي البيانو السوريين، ومنهم همسة الوادي، غزوان زركلي، دانيا الطباع، ميساك باغبوديريان، سماء سليمان، أمل عيسى، جناد عويتي، أيهم حمور، سعاد بوشناق وغيرهم. سوزان، كان لك مشاركة بعيد ميلاد المايسترو نوري الحيباني، وقدمت عمل بغاية الجمال، لو نتكلم عنه والتجربة التي استفدت منها، وخاصة ما بين الغناء العربي والغناء الأوبرالي.
تربطني صداقة متينة مع الموسيقار والمايسترو السوري المقيم في ألمانيا نوري الرحيباني، وقد غنيت معه أكثر من مرة بدمشق وبألمانيا أعمال لفريد الأطرش وأسمهان، مثل يا طيور ويا زهرة في خيالي. قام بنفسه بتوزيع الموسيقى للأوركسترا وأيضا القيادة. غنيت بعيد ميلاده 70 بدمشق مجموعة من الأعمال، منها من تأليفه وتوزيعه، ومنها عربي أغلبه كان أسمهان وفريد الأطرش. كانت تجربة تعلمت منها أن لا أخلط الصوتين الأوبرالي والعربي بذات الحفلة، فلكل نوع من هذا الغناء تكنيكه الخاص به الذي يؤثر سلبا على النوع المختلف. يعني لما بدي غني عربي ما لازم مرن صوتي أوبرا، والعكس تماما.
أعزائي، لنتابع معا الآن إحدى روائع الزمن الجميل، كلمات يوسف بدروس وألحان محمد قصبجي على مقام النهواند وبصوت سوزان حداد، يا طيور، منتهى الجمال والروعة. كتبت على صفحتك اشتقت لنفسي، اشتقت لصوتي، لعيوني، لشخصي، ممكن توضحي لنا من فضلك ما تقصدين بذلك؟
الفنان الحقيقي جبلته مختلفة على ما أعتقد، فهو كتلة من الأحاسيس والمشاعر وخصوصا المغني. فبالإضافة لموهبة الغناء يجب أن يكون ذو إحساس عالي. لا أخفيك فترة الحرب التي مررنا وما زلنا نعاني أثارها بسوريا قد أثرت بي كثيرا. كنت أصمت لفترات طويلة لمجرد أني حزينة لما يجري. هذا معنيته باشتياقي لصوتي، باشتياقي لذاتي. الحمد لله أنا الآن أفضل بكثير. قررت أن لا أتوقف عن الغناء لأي سبب كان، وها أنا أنظر إلى مشاريعي المستقبلية وأعمل جاهدة على تحقيق أحلامي الموسيقية العالمية المتمثلة بالغناء الأوبرالي والغناء العربي.
نتابع كنوز من الشرق مع مغنية الأوبرا السورية سوزان حداد بالبرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. نتكلم الآن عن مشاريعك وتطلعاتك للأيام القادمة.
نعم، عندي مشاريعي الخاصة التي أعمل عليها منذ مدة قريبة، وهي توزيع مجموعة من الأعمال القديمة والتراثية التراثية بمنطقتي بسوريا، وأيضا بعض الأعمال التراثية العربية. أيضا موزع مجموعة من الأغاني لفريد الأطرش وأسمهان وأم كلثوم وعبد الوهاب، وأيضا هناك مجموعة من الأعمال الجديدة، منها ما كتبته أنا بنفسي ولحنته لصوتي، وبعض الأعمال لحنها مجموعة من أصدقائي الموسيقيين السوريين، إن شاء الله ستسمعونها قريبا. بذات الوقت مستمرة بالغناء الأوبرالي وتقديم حفلات الأوبرا بدار الأوبرا بدمشق، وقريبا عندي حفلة بمصاحبة آلة البيانو حيث سيرافقني المايسترو ميساك بغضودريان.
بالتوفيق إن شاء الله. نتوقف الآن مع عمل من أعمال فرانس شوبرت وبصوت سوزان حداد، آفي ماريا. اسمحي لي سوزان بتوجيه تحية لروح الباحث الموسيقي والآلام السوري فاهية مزجيان صاحب البرنامج المميز لغة العالم، وسبق أن قدمنا عنه ضمن كنوز من الشرق فقرة خاصة وبمشاركة الدكتور جوزيف زيتون من دمشق ونجده الفنان والموسيقي جان تمزجيان من باريس. لديك سوزان فلسفة بالحياة تجسدها أغنية جون لينن إيماجين، ممكن تحدثين عنها من فضلك؟
الدراسة والعلم والموسيقى والسفر تهذب النفس وتفتح العيون السرية، العين الثالثة تفتح عيون القلب لندرك أن الإنسانية فوق كل شيء، فوق كل الأديان. نعم، أنا أحب الإنسان، وجون لينون بالنسبة لي وأغنيته إماجن تمثلني وكثيرا. طبعا حديثي عن جون لينون وأغنيته التي تتكلم عن الإنسان فوق كل شيء لا تعني أني غير مؤمنة، بل العكس، أنا مؤمنة ولكن بطريقتي الخاصة.
ننتقل الآن من الغرب إلى الشرق وتحديدا الحلاج. ما رأيك بالغناء الصوفي؟
الغناء الصوفي له مكانة كبيرة في روحي، والحلاج بالذات، هذا الإنسان الذي لم يفهمه معاصريه كان إنسان فوق العادة. غنيت من كلماته: يا نسيم الريح بلغ للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا. من فترة قريبة غنيت دعاء للنقش بندي، فهذا بسبب حبي لهذا النوع من الغناء. أرجو أن تستمعوا إليه. قد أعيد تسجيله لأني سجلته بظروف الحجر الصحي وكورونا وبطرق بدائية جدا، سجلت على مسجل الموبايل.
يا نسي Yeah.
فضلك سوزان كلمة أخيرة للجالية السورية والعربية التي تتابعنا بكندا والعالم.
أخيرا سأقول شكرا لكم القائمين على برنامج هذا البرنامج السوري الإذاعي الصادر من مونتريال كندا يمال الشام، شكرا جزيلا على هذه الفرصة الطيبة التي سمحتم لي من خلالها أن أطل على جمهوركم العزيز، وسأستغل الفرصة وأقول لمن أحبني، هناك قناة على اليوتيوب باسمي سوزان حداد، أرجو أن تستمعوا إلى الأغاني التي نشرتها، وعندي صفحتي الخاصة والعامة على الفيسبوك باسمي أيضا، وأعدكم بالمزيد من الأعمال الجديدة أنا وصديقي الذي يقوم على مساعدتي بنشر وإعداد الفيديوهات والإشراف على صفحتي في الفيسبوك، صديقي العزيز نعمان طرشة المقيم بإيطاليا، وسأستغل الفرصة لأقول له مرحبا وتحية من دمشق. شكرا لكم، مع محبتي الكبيرة أنا سوزان حداد مغنية الأوبرا السورية.
شكر من القلب لك سوزان على هذا اللقاء، مع تمنياتنا لك بتحقيق آمالك وجميع تطلعاتك. لنرتقي بالموسيقى بعيدا عن الانحطاط الذي تعيشه الساحة الفنية بوقتنا الحاضر. ننهي كنوز من الشرق اليوم بالابتهال الديني الشهير مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، الذي أداه المنشد الراحل سيد النقشبندي 1972، الكلمات للشاعر عبد الفتاح مصطفى واللحن للموسيقار بليغ حمدي، وبصوت مغنية الأوبرا السورية سوزان حداد التي أضفت عليه المزيد من الروحانية والخشوع. كان معكم سامي هلال، برنامج إذاعي سوري ليالي أمال الشام بموريال كندا، تحياتي لجميع الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع نادي، بنور وجهك إني عائذ وجل، ومن يعذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي، تحلو مرارة عيش في رضا عيش في رضاك، في رضاك، تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك، ومن أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك يا واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، وانظر لحالي و
وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من أحد مولاي
Thank you.